بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التفصيل الثاني المذكور في الكتاب هو التفصيل هو في الحقيقة بقلب هذا التفصيل في تفصيلان، ولذا سيكون الرد على كلا التفصيلين في آن واحد. حصيلة التفصيل الأول في داخل هذا القول الثاني، يقول حجية الظهور فقط خاصة فيما لو سبب الظهور ظن بالوفاق، يعني ظن على طبق الظهور. إذن لو قال المولى مثلا أكنس البيت، هذه صيغة أمر، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذا حصل في القلب ظن بالوجوب، يعني أكثر من مرحلة الشك، 60%, 70%, 80%، مش مهم، لكن أدنى مرتبة من مراتب الظن، إذا حصل في القلب حينئذ يكون الظهور حجة. جيد؟ خلينا نضيف بعد صورة ثالثة، بعد شق ثالث. لنفترض عندنا ثلاث أشخاص، زيد وعمرو بكر. جاء المولى وقال أكنس البيت، عنده ثلاث عبيد. زيد حصل في قلبه ظن فعلي بالوجوب، يعني إذا بتفتح قلبه يوجد 70% وجوب. هذا زيد الأول. الثاني حصل شك. شو يعني شك؟ يعني 50-50، يعني لا يوجد شيء أرجحية. إذن لا يوجد ظن أصلا لا بالوجوب ولا بعدم الوجوب. هذا الثاني وهو عمر. بكر حصل ظن في قلبه لكن لا على طبق الظهور، على الخلاف، يعني إذا بتفتح قلبه بتلاقي جوا ماذا؟ 70% استحباب. هلأ لماذا؟ لأي سبب من الأسباب، مش مهم. جيد، هاي ثلاث صور. الرأي المعروف قبل أن نأتي إلى هذا التفصيل، هذا التفصيل شيلوه على جنب. الرأي المعروف قبل صاحب التفصيل وبعد صاحب التفصيل هو الظهور حجة في حق الثلاثة. حصل ظن بالوفاق مثل الأول، أم لم يحصل ظن أصلا كالثاني، أم حصل ظن بالخلاف كالثالث. هذا هو الرأي المعروف والمشهور. بعض المعاصرين للشيخ الأعظم أعلى الله مقامه ذهب إلى أحد أمرين، يعني قال لا يمكن قبول حجية الظهور في الصور الثلاثة. طب ماذا نفعل؟ ذكر أحد تفصيلين، يعني لذا قلت في هذا داخل هذا القول يوجد قولان في الحقيقة. قول أول أن نقول الظهور حجة بشرط أن لا يحصل ظن بالخلاف، يعني أي صور من الصور الثلاثة بناء على هذا القول يكون حجة، الأول والثاني. والثالث لأنه حصل ظن فعلي بالخلاف فلا يكون حجة. بل يمكن القول، هذا القول الثاني الآن، قول الثاني بداخل القول الثاني، بل يمكن القول أكثر من ذلك، تفصيل أكثر من ذلك. ماذا؟ أن نقول يشترط في حجية الظهور حصول الظن الفعلي بالوفاق. إذا ظاهر في الوجوب يجب أن يكون في القلب ظن بالوجوب، لا يكفي أن يكون هناك ظهور بالوجوب. حينئذ بناء على هذا القول أي واحد من هؤلاء الثلاثة يكون ظهور حجة؟ خصوص الأول. إذا بناء على القول الأول أو الاحتمال الأول يخرج من هؤلاء الأشخاص الثلاث خصوص الثالث، بينما بناء على الثاني يخرج الثاني والثالث ويبقى الأول. هذا حصيلة هذا التفصيل. طبعا لم يعلم قائله، كل ما ذكر الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه بعض المعاصرين، هكذا عبر بعض المعاصر. جيد، الآن سيد الشهيد كيف يبتدئ بالبحث؟ يبتدئ بطريقة لطيفة، يعني طريقة فنية حلوة جميلة. بداية يقول: الظهور في حد نفسه مقتضي للظن. الظهور، أي ظهور من الظهورات؟ الآن يدخل شخص لنفترض أو إعدين بالصف، سمعنا من المولى قال اكتب الدرس، اكتب صيغة أمر. هذا الظهور في حد نفسه مقتضي لحصول الظن في قلوبنا. لماذا؟ وهذه دعوة بدا دليل، لأنه أمارة ظنية، لأنه من الأمارات الظنية، لأنه يعتبر أمارة ظنية عند العقلاء. جيد، هذا في حد نفسه، هذا المقتضي. طب ماذا لو كانت هناك أمارة ظنية على الخلاف؟ يقول: حينئذ بين هذه الأمارة المقتضية لحصول الظن في قلبي وبين الأمارة الظنية المعاكسة سيحصل التزاحم. حينئذ سيحصل التزاحم، فيمكن أن لا يحصل في قلبي بعد ظن أصلا، يكون مثلي مثل الشخص الثاني، وممكن يحصل ظن على طبق الظهور أكون مثل الشخص الأول، وممكن يحصل الظن في قلبي على طبق الأمارة الظنية المعاكسة فأكون كالشخص الثالث. جيد؟ إذا اتضحت هذه المقدمة، يقول السيد الشهيد يمكن أن يقال بالتفصيل، يعني بكل التفصيل، على أي أساس؟ على أساس كلمة، وهي أن الظهور صحيح أنه مقتضي. لماذا؟ لحصول الظن، لكن يمكن أن يقال في صورة وجود المزاحم بعد لا يكون حجة، في الصورة الثالثة بل في الصورة الثانية حتى يحصلوا التفصيلا. لماذا؟ لأن الأمارات العقلائية ليست تعبدية محضة، إنما هي ناشئة من حيثيات كشف نوعية، والمفترض بأن الظهور حيثية كشف، فإذا الظهور لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا. كاشفا على ماذا؟ كاشفا يعني كشفا ظنيا، لأنه أمارة ظنية. إذن لا يكفي أن يكشف بنسبة 40% 30%، بل يجب أن يكون كاشف من أي باب؟ كاشف الكشف الذي يقتضيه. طبعا الكشف الذي يقتضيه قلت في مراتب: 60% ظن، 70% ظن، 80% ظن. بدناش نقول أعلى مراتب الكشف الظني، ولكن لأنه أمارة ظنية كاشفة فلا يكون حجة إلا إذا سبب الكشف الظني في القلب. لماذا؟ لأنه ليس مجرد أصل عملي بحت، بل هو أمارة كاشفة عند العقلاء، فينبغي أن تسبب الكشف الظني الفعلي. الكشف الظني الفعلي، ماذا يعني الفعلي؟ يعني يكون مثل الشخص الأول، إذا فتحت قلبه يوجد في قلبي 70% 60%. هذا التفصيل الأول، يعني القول الثاني بكلا تفصيليه مع بيان فني. طبعا هذا البيان الفني لم يذكر، هذا البيان الفني سيد الشهيد بينه، وإلا المذكور في الكلمات مجرد التفصيل. لكن السيد الشهيد على طريقته يحاول أن يقوي قول قبل أن يستشكل عليه. أدى بيقدر يحاول هذا القول يقوي بحاوله. طبعا السيد الشهيد وكثير من علمائنا بيحاولوا يقوي القول، يعمقوا إذا في ممكن أن يبين بطريقة قوية أو صحيحة، بيذكروه بعدين يرون ماذا يرد عليه من الإشكالات. إذن هذا هو القول الثاني بكلا شقيه. جاء الأعلام واعترضوا، هناك اعتراض مشهور على هذا التفصيل بعد الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم وما بعد اعتراض مشهور، قالوا هذا القول لا يمكن قبوله. لماذا؟ يعني لا يمكن أن نلتزم به. لماذا؟ لأنه أساس حجية الظهور، عمدة حجية الظهور هي السيرة العقلائية، ونحن إذا رجعنا للعقلاء نجد أنهم يعملون بالظواهر، سواء حصل ظن بالوفاق أم لم يحصل ظن بالوفاق، بل حتى لو حصل ظن بالخلاف، يعني مثل الشخص الثالث. فإذا كان مدرك حجية الظهور سيرة العقلاء، وكانت سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظواهر مطلقا من دون هذا التقييد الذي تذكره يا صاحب هذا التفصيل، فحينئذ نحن بدنا ناكل عنب، يعني ما بدنا نقتل النطو، ناكل عنب نريد أن نعرف ونصل إلى حجية الظواهر. فببركة دليل حجية الظهور نصل إلى حجية الظواهر. هذا الاعتراض، هذا الجواب، السيد الشهيد يقول يمكن أن يقف أمامه، يمكن بأنه غير صحيح. فنحن جزء من العقلاء، وإذا رجعنا للعقلاء نجد أنه في جملة من الموارد لا يعملون بالظهور ما لم يحصل هناك ضمط في القلب على وفقه. وبيضرب مثلا، بيضرب مثلا، مثال تاجر بحق تاجر آخر، ومثال مشتري بالنسبة إلى البائع. وهذه أمثلة عرفية كلنا يعني إذا مش مرين فيها سامعين فيها بمقدار. يعني لنفترض التاجر سعر بضاعة معينة بسعر معين، تاجر آخر لا يبني على هذه التسعيرة، إذا ضم أو إذا لم يضم بالوفاق، إذا لم يضم، خليني ترجم لكم إياها بالحالة العادية. أحيانا كثير التاجر بسعر سعر كرمال الدولة، كرمال الدولة، ولكن من تحت الطاولة وبالسر شو بيعمل؟ ما بيتعاطى بنفس هذا السعر لأي سبب من الأسباب، إما لأجل الجمرك صح، وأما لأجل لنفترض بده شيء يكشف عن كمية البضاعة اللي جايبها. فإذا أحيانا التاجر بسعر سعر معين، تاجر الآخر لا يحصل ضم من كلامه بالوفاق، يعني يمكن أن يشك ويمكن أن يحصل ضم بالخلاف، حينئذ هذا التاجر لا يبني على هذا السحر. هذا مثال. إذن ولو كان كلام التاجر الأول ظاهر في معنى معين بسعر معين، لكن التاجر الآخر إن لم يحصل ظن عنده بالوفاق لا يبني على هذا الظهور. ولذا بروح بيتصل مباشرة، بيرفع التليفون وبيتصل أو بيبعت واحد حتى شو يتأكد 100%. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لا يبني على هذا الظهور وأنه طريق للواقع ما دام لم يحصل الظن بالوفاق. مثال آخر، المشتري مع البائع. احيانا كثير انت المشتري مثلا بيكون كل مشتري بتروح بتشتري من المحل، شو سعره هيدا؟ بقول لك والله السعر لنفترض 1000 تومن. انت بتحس عم بدوش يبيعك، يعني على السعر حتى ما يبيعك، يعني ما بيحصل الظن بقلبك بكلامه. بتقوم شو بتقول له؟ انا عن جد بدي اشتري، قديش السعر؟ بقول لك بتشتري عن جد السعر في اذن مش 1000، 800. السؤال، هل انت عند العقلاء هناك جمله من الموارد لا يعملون بالظواهر ما دام لم يحصل الظن بالوفاق، يعني على طبق الظهور، الكلام ظاهر بأنه السعر 1000، إذا لم يحصل الظن بقلبي أنه 1000 لا أبني على هذا الظهور، مباشرة بقول له تفضل هاي 1000 أعطيني. إذن السيد الشهيد يريد أن يقول إذا أردتم أن تستدلوا بالسيرة العقلائية فالإشكال صغروي، لا نسلم بأن السيرة العقلائية ماذا؟ تبني على العمل بالظواهر حتى لو حصل، حتى لو يعني في مورد عدم حصول الظن بالوفاق، بل حتى لو حصل الظن بالخلاف لا نسلم. هاي مثال، هاي مثلان من الأمثلة العرفية لا يعملون بالظواهر. جيد، هذا إذن أصل التفصيل، جواب واعتراض الأعلام، ثم اعتراض السيد الشهيد وغير السيد الشهيد على جواب الأعلام. بعد هذا الاعتراض جاء المحقق النائمي ليعمق جواب الأعلام واعتراض الأعلام على هذا التفصيل، ليقول الجواب صحيح، ومع ذلك هذا الإشكال الأخير المرتبط بالتاجر وما التاجر بنقدر ندفعه. لكن نقرأ هذا المقدار حتى نصل إلى كلام المحقق النائمي. إذن إلى الآن نحن ماذا ذكرنا بفهرس البحث حتى تطبق مثل امشي على سير السيد الشهيد؟ بداية قلنا بأن الظهور مقتضي لحصول الظن على طبقه. لماذا؟ لأنه أمارة ظنية. لماذا قلنا مقتضي؟ لأنه يمكن أن يحصل مزاحم لهذا الظهور، يمكن أن يحصل من باب المثال. لنفترض أني كنت واحد من هتلات العبيد عند المولى، وأني بحسب سيرتي أني قديم معه لها المولى، بحسب سيرتي معه صار لي 5 سنين 10 سنين عنده، أني بعرف بأنه يريد أن يكنس البيت في مورد مجيء الضيف، يعني باليوم اللي بيجي فيه الضيف، أعلم أن الضيف يأتي غدا، جاء اليوم وقال اكنس البيت، اكنس في حد نفسه مقتضية للظن، لكن حصلت أمارة ظنية على الخلاف، وهي علمي بأن هذا الضيف لن يأتي اليوم، يأتي غدا، وبحسب تجربتي هو لا يريد أن يكنس البيت قبل مجيء الضيف، فتكون هذه أمارة ظنية على الخلاف، يعني بيصير الأمر اليوم نحو الرجحان اكنس اليوم وإلا الإلزام غدا مش اليوم. جيد، إذن الظهور مقتضي لأنه أمارة ظنية، إن حصل مزاحم حينئذ يمكن أن لا يصل هذا الظهور إلى الكشف وحصول الظن الفعلي بالوفاق، يمكن أن يبقى ويحصل الظن الفعلي بالوفاق الأول، ويمكن أن لا يحصل الظن نتيجة الظهور والمزاحم كالثاني، ويمكن أن يحصل الظن وتكون الغلبة للمزاحم كالثالث. إذا انتهينا من هذه، يقول يمكن أن يقال بأن حجية الظواهر مشروطة بعدم حصول ظن فعلي بالخلاف، يعني يخرج الشخص الثالث، بل مشروطة بحصول الظن الفعلي بالوفاق لإخراج الشخص الثاني. لماذا؟ لأن أصالة الظهور من الأصول ليست أصل تعبد محض، بل حجيتها من باب الكشف عند العقلاء، فينبغي أن تكون موصلة ومسببة للظن، يعني أن يحصل، يعني إذا كانت مقتضية لشيء أن توصل إلى العلة التامة، تكون علة تامة لذلك الشيء وليست فقط مقتضي، أن يحصل الظن في القلب. أشكل على هذا الأمر بأنه نرجع إلى دليل حجية السيرة، دليل حجية السيرة، السيرة العقلائية، سيرة العقلائية لا تفرق، فتبني على حجية الظهور في الصور الثلاث. أجيب عن هذا الاعتراض بأنه إذا رجعنا إلى العقلاء نجد أنهم في جملة من الموارد لا يعملون بالظهور إذا لم يحصل ظن فعلي بالوفاق. وكيف تقولون بأن العقلاء يعملون بالظهور في كل الموارد؟ لا نسلم. بعد ذلك يأتي جواب المحقق النعيم، يقول القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل. يعني لماذا على الأقل؟ لأنه ممكن بعض الموارد يسبب اطمئنان. جيد، وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل، بحد نفسه مقتضي لحصول الظن، بأن ظن بماذا؟ بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، ظاهر في الوجوب، فإذا يقتضي حصول 70% بقلب الإنسان بالوجوب. لماذا؟ لماذا هو مقتضي؟ لأنه أمارة ظنية كاشفة عن ذلك. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك، يعني ما كان في مزاحم، أثر الظهور فيما يقتضيه، يعني حينئذ سيسبب في قلب كل شخص الظن، وحصل الظن الفعلي بالمراد. لكن المشكلة هنا، وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، ومنصير مثل الشخص الثاني، ما في ظن، شاكين، بل أكثر من ذلك، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور، منصير مثل الشخص الثالث، ظن على خلاف الظهور، يعني ظن مثلا بالاستحباب، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور. لماذا؟ طبيعي، لغلبة تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة، لح تكون الغلبة لهذه الأمارة التي زاحمت الظهور. وعلى هذا، بناء على هذه المقدمة، نقول فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، يعني نستثنى الشخص الثالث، يعني حالة الظن الفعلي بالخلاف، الظن الفعلي يظن فعلا بعدم إرادة المعنى الظاهر، يعني الظن الفعلي بالخلاف، يعني الشخص الثالث، نستثني الشخص الثالث، بل الترقي ليس فقط الثالث بل الثالث والثاني، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. حجية الظهور خاصة بالفرد الأول اللي حصل بقلبه ظن، فيخرج الثاني والثالث. ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور. إذا كانت على أساس كاشفية الظهور فلا معنى لثبوتها، لثبوت حجية الظهور في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظن الفعل، الكشف الظني الفعلي. بده يكون كشف الظن، وأي ظن الفعلي، يعني الآن بقلبي بده يسبب الظن طبيعي على وفقه كالشخص الأول، لأنه إذا ما كتبنا على وفقه ممكن يقول أي كشف ظن فعلي حتى لو كان مثل التالت بالخلاف. طبعا لا، الكشف الظن الفعلي على وفقه. وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، هذه من ناحية الكبرى تامة حجية. نأتي إلى الصغرى، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها جميعا، وهذا كافي، وهذا يكشف عن الحجية مطلقا. وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس. هل لماذا عبر قد يبدو؟ لأنه بعدين لح يجاوب عليه، ولكن بنظرة أولية يمكن واحد أن يستشكل. قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، فإن نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار. طبعا بأي صورة؟ إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، إذا ظن بأنه عم بيحاول يعمل له لعبة، ما بيبني على حجية هذا الكلام. مثال آخر، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة. هلأ هو ضرب مثال وزن السلعة، إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلام، وهكذا. ومن هنا عمق المحقق النعيم، جاء المحقق النعيم الآن قال أنا أعمق الإشكال، أعمق جواب الأعلى. قال إذا رجعنا إلى العقلاء ونحن أحد العقلاء، فش داعي نروح نسأل حدا، نحن من العقلاء، إذن يعني برجع لنفسي. إذا رجعنا للعقلاء نجد أنهم عندهم صورتين وحالتين ونوعان من العمل. العمل الذي يكون في مجال الأغراض الشخصية، يعني لا يكون في مجال الآمر والمأمور، بل في مجال أمور شخصية. مثل شو؟ كمثال التاجر بالنسبة إلى التاجر، والمشتري بالنسبة إلى البائع، وهي الأمثلة، كل الأمثلة التي لا يكون فيها آمر ومأمور، يعني لزوم إطاعة. هذا النحو الأول من عمل العقلاء، وهو العمل في مجال الأمور الشخصية غير التشريعية، شخصية تكوينية، أمور خاصة فيها. هذه الصورة. الصورة الثانية، العمل في مجال الآمر والمأمور عند العقلاء، السيد والعبد. مثلا نفترض الأستاذ بالصف مع طلابه، المسؤول بالشركة مع الموظف بالشركة، وقف على ذلك من الموارد التي يجب على شخص أن يطيع شخص آخر. يقول ميرزا النائيني أعلى الله مقامه بأن العقلاء صحيح أنهم يتوقفون في العمل في المجال الأول عن العمل بالظهور، يتوقفون عن العمل بالظهور في ما لو لم يحصل ظن بالوفاق، لكن هذا في المقام الأول وفي المجال الأول وهي الأمور الشخصية. أما في الأمور، أي أمور؟ في الأمور التي يكون هناك بها آمر ومأمور، سيد وعبد. السيد قال اكنس البيت مثلا، في هذا المورد العقلاء لا يشترطون حجية الظهور بأن يحصل ظن بالوفاق، ولا يشترطون عدم الظن بالخلاف، بدليل ثلاث أشخاص زيد وعمرو بكر إذا قال لهم المولى اكنسوا البيت، الأول حصل ظن فعلي، الثاني حصل شك، الثالث حصل ظن فعلي بالخلاف، إذا الثلاثة لم يمتثلوا يستحق العقاب الثلاثة. هذا دليل على أن الظهور حجة وغير مشروط بحصول الظن بالوفاق ولا بعدم حصول الظن بالخلاف، فإذا الظهور حجة مطلقا. إذا تعميق الميرزا النائيني أصبح من أي باب؟ رجع إلى جواب الأعلام. جواب الأعلام قالوا العقلاء لا يميزون، جاء وقيد قال لا يميزون في مجال الأغراض التشريعية عند العقلاء، في مجال الآمر والمأمور عند العقلاء، في هذه الموارد لا يميزون، وهذه الموارد اللي بتنفعنا نحن بعلم الأصول، لأن نحن نريد الإمضاء الحجية في مجال التشريعيات، وهن في مجال التشريعيات لا يخصصون الحجية بالظن بالوفاق ولا بعدم الظن بالخلاف. إذن تصبح النتيجة كلام الميرزا النائيني بأن الاعتراض المذكور غير تام، الاعتراض المذكور على كلام الأعلام. لماذا؟ لأن الاعتراض المذكور تاجر بالنسبة إلى تاجر، ومشتري بالنسبة إلى البائع، وهذا كله من أي مجال؟ في مجال الأغراض الشخصية وليس في مجال الأغراض التشريعية. إذن جواب الأعلام الأول عمقناه، بأي معنى عمقناه؟ لأنه كان سطحي. لماذا سطحي؟ لأنه لم يميز عند العقلاء في مجال الأغراض التكوينية والشخصية بين الأغراض اللي بيكون فيها تشريع وآمر ومأمور. جاء الميرزا النائيني ليقول هو صحيح لكن في الشق الثاني، هذا عملية تعميق. السيد الشهيد يقول للميرزا النائيني هذا الكلام صحيح، نسلم به، نسلم، ما عندنا إشكال، لكن بعد في شيء فني غير واضح. ما هو هذا الأمر الفني غير الواضح؟ وهو أنني يعني شهيد الصدر بينت صاحب القول يعني صاحب التفصيل بينت بطريقة هذا الجواب اللي أجبته بعد لم يجب عن الفذلك اللي ذكرناها. بعبارة أخرى عندما بينا التفصيل بأنه يشترط في حجية الظهور حصول الظن بالوفاق أو لا أقل حصول عدم حصول الظن بالخلاف، بينا النكتة. شو كانت النكتة؟ بأنها حجية الظهور من باب الكشف، أمارات كاشفة وليست مجرد حصول شو هكذا تعبديات، وإذا كانت كاشفة وهي أمارة ظنية فينبغي أن تسبب الظن. هاي النكتة لم يجب عليها في كلامك. نعم في كلامك ذهبت إلى العقلاء، قلت عند العقلاء يميزون بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، في الأغراض التشريعية لا يفرقون، هذا نسلم به، لكن مع ذلك يبقى شيء بحاجة أن نجيب عن فذلكة الموقف ونكتة الموقف وبيت القصيد في الموقف اللي نحن ذكرناه. ومن هنا السيد الشهيد يريد أن يحقق المطلب. كلام المحقق النائيني دقيق، ما عم نقول لا، عميق، ما عم نقول لا، لكن كأنه السيد الشهيد يريد إذا جاز التعبير أن يعمق العميق، أن يعمق العميق بالذهاب إلى لماذا عند العقلاء يبنون على الظهور من دون اشتراط الظن بالوفاق ولا الظن بالخلاف في مجال الأغراض بين الآمر والمأمور، لماذا هنا لا يشترطون بينما بالأمور التكوينية يشترطون؟ لماذا هذا الأمر حصل عند العقلاء؟ هذا إذا عرفنا لماذا نكون قد أجبنا عن نكتة ذلك التفصيل التي أشرنا إليها. ومن هنا يدخل السيد الشهيد لتحقيق المطلب. طبعا كلامه جدا لطيف وجميل، نقرأ هذا المقدار. يقول ومن هنا عمق المحقق النائيني رحمه الله اعتراض الأعلام إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية والعمل به في مجال الامتثال. شو يعني مجال الامتثال؟ يعني هو شرحه يعني وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين. ففي المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي. لاحظ تعبيره درجة معتد بها من الكشف الفعلي، لأنه درجات الكشف الفعلي متفاوتة، قلنا 60-70-80 درجة معتد بها، يعني تصير فوق الشك 60% كافي، مع أنه شرط الظن الفعلي مثلا بالوفاق يعني يكون قداش، مثلا يكون 90%، لا مهم يكون درجة معتد بها ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي. وفي المجال الثاني مجال الامتثال يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور، يكفي يكون في اقتضاء لهذا الكشف أن يوصل إلى الظن حتى لو لم يوصل فعلا إلى الظن. طبعا تنجيزا وتحذيرا، نحن مثال ذكرنا صيغة أمر، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، جيد، ممكن يكون تعذيرا، ممكن الظهور ظاهر في عدم الوجوب، ظاهر في الاستحباب، استحباب يعني تعذير، تعذير بالمعنى يعني التنجيز يعني إلزام، تعذير مقابل الإلزام بيشمل استحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق أو حصل ظن فعلي بالخلاف، في الصور الثلاثة العقلاء في مورد الشق الثاني مقام الامتثال يبنون على حجية الظهور. والأمثلة المشار إليها تاجر وبائع ومشتري، والأمثلة المشار إليها تدخل في المجال الأول للثاني. سيد الشهيد ماذا تقول عن هذا الكلام؟ وهذا الكلام وإن كان صحيحا نسلم به، وتعميقا لاعتراض الأعلام هذا أيضا نسلم به، ولكنه لا يبرز نقطة الفرق بين المجالين. طيب خير، وخلي لا يبرز النكتة، إذا لم يبرز النكتة ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا، شو هي النكتة، شو هي الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا؟ النكتة هي قوله ويمكن تبرير هذا القول، يمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا وإنما هي على أساس كاشفية الظهور فلا معنى لثبوتها. هذه العبارة التي يريد أن يشير إليها. إذن ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل، صح الشبهة هي التفصيل بين هذه الظهورات، لكن استند إلى ماذا؟ على النحو الذي شرحناه، هذه العبارة. فإذا ينبغي أن نذهب ونحل تلك البيت، تلك النكتة، تلك ما يسمى بالفذلكة، فذلكة التفصيل. والتحقيق أن يقال: واحد، ملاك حجية الظهور هي الكشف، هذا ذكره صاحب الدليل، الميزة النائينة، الأعلام كلهم يسلمون به ونحن نسلم به، إذن ملاك حجية الظهور هي الكشف على الرأس والعين. نعم الاختلاف بين المفصل وما بين الأعلام بأنه هل يكفي اقتضاء الكشف أم فعلية الكشف، لكن الملاك هو الكشف. إذن ملاك حجية الظهور هو كشف، هو كشفه. لكن هنا هذه الكلمة نبتدئ الآن بالتحقيق، لكن الكشف عند من؟ يقول: لكن المدار على الكشف عند المولى وليس عند العبد. إذن في مجال الآمر والمأمور حتى عند العقلاء ترها، حتى عند العقلاء فضلا عن الشارع، بكل مورد في آمر ومأمور الأمارات حجة من باب الكشف، لكن الكشف عند من؟ عند المولى، مش عندي أنا البيت شاري أنا العبد. والتوضيح أن يقال: المولى عنده ظهورات كلام متعددة، لنفترض مثلا لنطبق دغري مباشرة على المعصوم، وعين الكلام يأتي على العرف، المعصوم مولى تكلم بكلمات كثيرة، هذه الكلمات لنفترض 100 كلمة 100 ظهور، تارة ينظر إلى كل ظهور بنفسه يعني نظرة تفصيلية، يرى هذه العبارة صيغة أمر، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، واقعا أريد في قلب الوجوب، إذا واقعا أريد في قلب الوجوب إذا هذا الظهور موافق لمرادي، ظهور في الوجوب وواقعا في قلب وجوب. عبارة ثانية ظاهرة في الاستحباب، أريد في قلب الاستحباب إذا هذا الظهور موافق لمرادي. هذه نظرة تفصيلية. حينئذ إذا نظر نظرة تفصيلية يستطيع أن يخبرنا بأنه من هاي 800 ظهور مثلا 95% صحيحين و5% شو مش صحيحين، يعني ولو كان ظاهر بمعنى لكن ما أريده شيء آخر غير ما هو ظاهر به. هذه في مورد ماذا؟ النظرة التفصيلية لظواهر كلماته. جيد. لكن عادة المولى لا ينظر نظرة تفصيلية، ينظر نظرة إجمالية. إجمالية مثل ما نحن، مثل أي واحد عم بيحكي بيحضر له كلمة يحكي نص ساعة ساعة، بيكتب كتاب، بعد ما يكتب كتاب مش بروح بينظر لكل عبارة بماذا ظاهرة وماذا يريد في قوله، يقول هذا الكتاب يعبر عما في داخله. إذا النظرة إجمالية، تارة ينظر إلى هذه المئة نظرة إجمالية فيرى بأنه نسبة كبيرة منهم 80% 90% 75% هذه الظواهر مصيبة للواقع. شو يعني مصيبة للواقع؟ ظاهرة في معنى وهذا المعنى يريده في قلبه، يعني الظواهر مصيبة للواقع. عندما ينظر نظرة إجمالية شو بيصير بهالطريقة؟ عندما ينظر نظرة إجمالية ويرى أن الأغلب من ظواهره مصيبة في الحكاية عما في قلبه، ماذا يحصل؟ يقول يحصل في قلبه أن هذه الغلبة يعني 75% تصبح عند المولى كاشفة عن نحو الكشف الظني الأماراتي عن أن الظواهر المئة ماذا؟ تحكي عن المراد. هو بعد أن نظر نظرة إجمالية وشاهد 75-80% من الظواهر تحكي الواقع، هذه الغلبة تسبب في قلبه بأن ظواهر كلمات المئة تصبح كاشفة كشفا ظنيا. جيد. هلا نحن خلينا نذكر شيء سيد الشهيد ذكرنا فيه، ما هو هذا الشيء؟ مسألة الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الظاهري ما هو؟ الحكم الظاهري هو الحكم الذي يجعله المولى للحفاظ على الملاكات الواقعية عندما تتزاحم الملاكات الواقعية وتختلط على المكلف ولا يستطيع المكلف أن يميز عن بعض. هي متميزة واقعا لكن أنا المكلف لا أستطيع أن أميزها، فيجعل لي حكم، يجعل هو يجعل حكم ظاهري لمن؟ لي أنا. لماذا؟ للحفاظ على الملاكات الواقعية في صورة الاختلاط والاشتباه، في صورة الاختلاط والاشتباه عندي، لكن هي كما هي عليه في لوح الواقع. هناك قلنا ماذا؟ هناك قلنا في ميزانان إذا بتتذكروا لجعل الحكم الظاهري، إما قوة الاحتمال أو قوة المحتمل. فيمكن أن يجعل حكم ظاهري لي ناشئ من قوة الاحتمال، ويمكن أن يجعل حكم ظاهري لي ناشئ من قوة المحتمل. قوة المحتمل مثل ماذا؟ أرجع إلى قوة الاحتمال. قوة المحتمل مثل ماذا؟ قلنا قوة المحتمل مثلا إذا شكينا أنه شرب التوتون حرام أم حلال، قد تكون ملاك الإباحة واقعا أقوى من ملاك الحرمة. المولى بزين، الإباحة أهم عنده واقعا أم الحرمة؟ إذا الإباحة أهم ينشئ حكما اسمه البراءة. بينما بمورد الدماء مثلا إذا شخص مهدور الدم، التقيت بشخص على الطريق لم أعلم هذا مهدور الدم أم هذا الشيعي المؤمن اللي دمه شو؟ دمه ليس بمهدور. هنا مثلا جعل بمورد الدماء جعل شو؟ كان يرى بأن ملاك الاحتياط أهم والحرمة أهم، فأنشأ ماذا؟ أنشأ احتياط. إذن المسألة بيده هو، بشوف أي ملاك أهم، ملاك الإباحة أهم أم ملاك الحرمة أهم أم ملاك الوجوب أهم. على أساسه ينشئ حكم ظاهري، إما أن ينشئ براءة أو ينشئ احتياط. احتياط إما في مورد شبهة تحريمية أو في مورد شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية، هذا بصير بعالم الإثبات. لكن بعالم الثبوت المسألة عنده وبيده. هذا شو؟ هذا كله في مورد إنشاء حكم ظاهري مراعاة للملاك الأهم، يعني لأجل قوة المحتمى. لكن قلنا أحيانا كتير بينشئ حكما ظاهريا مراعاة لقوة الاحتمال. مثل شو؟ قلنا مثلا بيطلع بخبر الواحد، بيطلع بيشوف في 1000 خبر واحد. جيد، المولى كان عم بيحكي أمام أصحابه، ذهب فلان وأخبر، صار في 100 خبر ينقل عنه، ينظر إليها نظرة إجمالية، يرى بأنه أغلبه مصيب للواقع، فيجعل حكما ظاهريا ناشئ من قوة احتمال إصابته للواقع. لماذا؟ لأنه عليكم السلام ورحمة الله، لأنه شاهد بأنه قسم كبير 80-70-75 من هذه 1000 خبر مصيب للواقع، فينشئ حكما ظاهريا وهو حجية الخبر ناشئ من، يعني لأجل ماذا؟ لأجل قوة احتمال إصابة الخبر للواقع. كيف عرفنا قوة الاحتمال؟ هو الذي يعرف ليس أنا، أخباره هو وليست أخباري أنا، يتحدثون عن كلامه وليس يتحدثون عن كلامي أنا. فلذا هو ينظر إلى الأخبار بنظرة إجمالية، يرى أنها مصيبة 70-80%، ينشئ حكما ظاهريا ناشئ من قوة الاحتمال، لكن من قوة احتماله هو وليس قوة احتمالي أنا. هذا كله ذكرناه عين الكلام نأتي به الآن في بحث الظواهر. غاية الأمر هناك كانت النقطة الظن من ناحية السند، الآن نقطة الظن من ناحية الدلالة. قبل قليل المثال كان يرتبط بخبر الواحد، الآن نفترض ظهور الكلام. خبر يعني من ناحية السند، الآن من ناحية الدلالة. قلنا صار ينظر نظرة تفصيلية، خب جيد، إذا نظر نظرة تفصيلية بيخبرني بنظرة تفصيلية، كما نظر إلى كتاب يونس بن عبد الرحمن قال هذا هو ديني ودين أبائي. الرواية التي تقدمت معنا سابقا عندما عرض عليه كتاب يونس بن عبد الرحمن، كتاب يوم وليلة، نظر فيه قال هذا ديني ودين أبائي، نقطة على السطر، نظرة تفصيلية. دار ينظر نظرة إجمالية فيقول صدق الثقة، ما بخبر الثقة يرحمكم الله، نظير إمضاء سيرة العقلاء. في هذه الصورة الثانية عندما ينظر نظرة إجمالية ويرى 70-80% من ظواهر موافقة، هذا يعني قوة احتمال موافقة الظواهر، فينشئ حكما ظاهريا ناشئ من قوة الاحتمال. خلصنا ترى، بقيت كلمة، إذا كان المدار بقوة الاحتمال على قوة الاحتمال عند المولى، لنرجع إلى الكلمة الأولى، حجية الظواهر نسلم أنها أصل حجيته من باب الكشف وليست مجرد أصل تعبد محض، ولكن ينبغي أن يكون الكشف بيد من؟ الكشف عند من؟ الكشف عند المولى، لأنه هو الذي بزين الظواهر ويحصل عنده قوة احتمال مطابقة للواقع وعدم مطابقة للواقع، وليس أنا. هو الذي نظر إلى الظواهر ورأى بأنها على الأعم الأغلب مطابقة للواقع فأنشأ حكما ظاهريا هو حجية الظواهر ناشئ من قوة إصابة الظواهر للواقع. إذن ينبغي أن تكون حجية الظهور كاشفة، مسلم كاشفة، لكن كاشفة عند من؟ كاشفة هذا الكشف الظني عند من؟ عند من جعل الحجية وليس عند، لأنه الميزان بجعل الحجية بيده. ولأجل هذا نقول بضرس قاطع جيد بأنه في مورد الآمر والمأمور عند العقلاء نبني على حجية ظهور كلام المولى في إكنس، بمثال إكنس البيت حجية ظهور كلامه في الوجوب، ويكون حجة على الثلاثة، الأول الذي حصل ظن، الثاني الذي لم يحصل ظن أصلا، الثالث الذي حصل ظن بالخلاف، هذا الظهور حجة على الثلاثة. لماذا؟ لأنه يكفي أن يكون كاشف هذا الظهور في نظر المولى وليس المدار على ما يحصل عند العبد، لنقول حصل في قلبه هذا الكشف، أوصل إلى الظن أم لم يوصل إلى الظن. ليس المدار في الإيصال وعدم الإيصال إلى الظن على العبد، بل المدار على المولى، لأن المولى هو الذي يجعل الحجية. وهذا بخلاف أي مورد، مورد الأمور الشخصية التكوينية مثل التاجر والتاجر والبائع والمشتري، هناك لا يوجد مولى ليجعل الحجية، ولذا هناك سيكون الميزان في أن الظهور أعمل به أو لا أعمل به بمقدار أنه يوصل إلى الظن أو لا يوصل إلى الظن، ولكن يوصل إلى الظن أو لا يوصل إلى الظن في قلب من؟ في قلب كل واحد منا يريد أن يعمل بالظهور. لماذا؟ لأن هناك لا يوجد أمر ومأمور، فالمسألة بيدي، فهذا الظهور إن أوصل عملت به، إن لم يوصل يمكن أن لا أعمل به. هذه هي نقطة الموقف. إذا حصلنا نقطة الموقف شو هي؟ الجواب كلمة واحدة، نسلم بأن الظواهر حجة من باب الكشف، وهذا الكشف ينبغي أن يوصل إلى ما هو مقتضي له، يعني كشف ظني، لكن ظن في قلب من؟ في قلب المولى أم في قلب العبد؟ الجواب في قلب المولى وليس في قلب العبد. لماذا؟ لأنه هو الذي يجعل حجية الظهور، هو الذي يزين الملاكات الواقعية وبزين الظواهر، وعلى أساسه يرى المطابق من غير المطابق، هو الذي يجعل الحجية لأجل قوة الاحتمال. فإذا المدار على الكشف عنده لا عندي. يقول: فالتحقيق الذي يفي بذلك أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه، هذا نسلم به، لكن لا كشفه عند المكلف، بل كشفه في نظر المولى، بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره. لماذا؟ لأنه الأعرف بمراده. وحينئذ إذا كان هيك، حينئذ شو بده يخبرني؟ أم ينظر نظرة أيضا بخبرني خبر تفصيل، قلنا مثل كتاب يونس بن عبد الرحمن. وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية، فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلب كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال. وهذا الكشف هو ملاك الحجية، هذا اللي حكيناه سابقا، الآن عم يربط بشو؟ ببحث حجية الحكم الظاهري. وهذا الكشف هو ملاك الحجية لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري، والحكم الظاهري قاعدة عامة وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة، اكتسبتها بلحاظ قوة الاحتمال أم قوة المحتمل أم الاثنين معا؟ يقول بلحاظ قوة الاحتمال كما تقدم سابقا. انتهينا. نتيجة: ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى، قوة احتمال من؟ إنما هي قوة احتماله لا قوة احتمال المكلف. فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى، وهي الظهور لا بالظن الفعلي لدى المكلف. إذا انتهينا. الآن اتضح التفريق ما بين الأغراض الشخصية التكوينية والأغراض عند الآمر والمأمور، وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين. إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل به، فقد يكون منوطا بحصول الظن له، قد يكون. لاحظوا حتى هيدي في مجال الأغراض الشخصية سيد الشهيد شؤى مش 100% مناطة بحصول الظن، فقد يكون منوطا بحصول الظن له، لأنه ممكن حتى بالمورد الأغراض الشخصية نبني على الظهور حتى مع عدم حصول ظن، يمكن يحصل شك ومع ذلك نبني على حجية الظهور. والمناط في المجال الثاني مقدار كشفه لدى الآمر الموجب، الكشف لدى الآمر الموجب لشدة اهتمامه، وهذه شدة الاهتمام الداعية إلى جعل الحجية. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.